بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الخط العروضي؟ خط العروضيين نعم يكتبون الشعر بلفظه كما سمع يكتب، فالحرف الذي ينطق يكتب، والحرف الذي يحذف من النطق يحذف من الكتابة، ولهذا لا يقاس عليه. فهناك عبارة مشهورة تقول خطان لا يقاسان، خطان لا يقاسان، خط المصحف وخط العروضيين. وقلنا الأصل في الكتابة هو كتابة الملفوظ، كتابة الملفوظ. فلو كان الخط هكذا كله فكيف سيكون الحال؟ هذا الأصل، الأصل أننا نكتب ما سمعنا، فكيف يكون الحال لو كان الكتابة كلها هكذا؟ نعم، من لا كيف سيكون؟ قلنا هذا الأصل، ما نقول أن الإملاء هو كتابة الملفوظ، لكن الأصل في الكتابة، ليست الكتابة هو كتابة الملفوظ، لكن الأصل. لماذا نقول الأصل في الكتابة؟ لماذا هذه الكلمة كلمة الأصل؟ عند من؟ لأن هناك كلمات، قلنا لأن هناك كلمات لا تكتب حسب الملفوظ، تكتب على خلاف الملفوظ. مثل كلمة مثلا، لو قلنا الآن نمثل نوضح أكثر، كلمة هؤلاء، لو جاء شخص وقال لك اكتب كلمة هؤلاء كيف ستكتبها؟ على حسب الملفوظ هكذا. ها انت قلت ها ها او تكتب او ها او لا، هذا الذي نطقنا به ها اولى، لكنها تكتب على خلاف الملفوظ. لهذا ندرس الإملاء، ندرس كيف تكتب هؤلاء، أنها عبارة عن كذا ويحذف منها كذا، وتكتب الهمزة المتوسطة كذا، فنتوصل بعد ذلك إلى كتابة هذه الكلمة أنها هكذا. يعني فيها حذف وفيها إبدال وفيها على غير ما نتلفظ به. فهذا هو فائدة دراسة الإملاء، أن نعرف هذه الكلمات. وإلا لو كانت الكتابة كلها على حسب الملفوظ ما احتجنا لدراسة الإملاء، ندرس الحروف وكيف تتركب وانتهينا. أي شيء تسمعه تكتبه، لكن لا، كثير من الكلمات تكتب على خلاف الملفوظ. وفائدة تعلم الإملاء، ما فائدة تعلم الإملاء؟ معرفة الراجح في الكتابة، يعني الصواب أن نكتب كتابة صحيحة. هذه فائدة، يعني باختصار فائدة الإملاء باختصار نكتب كتابة صحيحة، لهذا نتعلم الإملاء. ومن أول من كتب؟ يعني المشهور مرامر ابن مرة، مرامر ابن مرة هو أشهر من قيل فيه أنه أول من كتب بالعربي، أول من كتب بالعربي. ولا هناك كتابات كثيرة قديمة ليست باللغة العربية، يعني أقربها إلى العربي هو الكتابة السريانية، الكتابة السريانية التي كانوا يكتبون بها الأناجيل، كانوا يكتبون بالسرياني، ليست باللغة الإنجليزية وكذا، لا، لغة أخرى وهي اللغة السريانية. ومن أشهر الخطاطين والكتاب؟ ابن مقلة، يعني من أشهرهم ابن مقلة، وهو كان وزيرا، قيل أنه كانت عنده طموح وهكذا، فلهذا حصلت بينه وبين الأمراء أو بين الخلفاء شيء من الوشايات وهكذا، حتى كان آخر أمره أنه سجن في مكان وفيه بئر وقطعت يده اليمنى، لأنه كان يكتب بيده اليمنى، فقطعت يده اليمنى وجعل في هذا المكان الذي فيه بئر وفيه دلو فقط، فكان ينزع من البئر بفمه وبيده اليسرى، حتى قال شعرا أنه يتمنى الموت، وحتى مات في ذلك المكان، وهذا بسبب حب الرياسة والتطلع إليها، وكانت نهايته هكذا. ومن أشهر الخطاطين أيضا ابن البواب، هذا انتهت إليه الكتابة، وإلى الآن هناك مخطوطات بخطه، يعني مخطوطات جميلة جدا بخطه، وله تواقيع ومصحف كامل مكتوب بخطه، بالخط النسخي، خط جميل جدا ومحفوظ في بعض المكتبات، فإذا رأيت خطه تعرف مقدار أو منزلته في الخط. وقلنا كانت الكتابة بدون نقط وبدون شكل، بدون نقط وبدون شكل، فمن أول من نقط المصحف؟ أبو الأسود الدؤلي هو الذي نقط المصحف. وما المقصود بنقط أبي الأسود عندما نقول نقط المصحف؟ ماذا صنع؟ نعم، المقصود به الشكل، المقصود به الشكل، يعني الفتحة والكسرة والضمة، هذا المقصود بنقط أبي الأسود عندما تقرأ في الكتب أنه أول من نقط المصاحف، أي وضع لها فتحة وكسرة وضمة على شكل نقاط. ثم من الذي وضع النقط الذي هو الباء والتاء والتاء، ميز بين هذه الأحرف؟ من؟ نصر بن عاصم ويحيى ويحيى بن يعمر، وهما تلميذا أبي الأسود الدؤلي، وهذا كان ما قلناه بالأمس الذي هو بأمر الحجاج، هذا النقط الذي هو الباء والتاء والتاء، الفرق بين الجيم والحاء والقاء، الفروق بين هذه الأحرف ووضعها في المصحف، قد يكونوا كانوا يفرقون لكنها ليست كانت موجودة في المصحف، ما كانوا يضعون شيئا في المصحف من هذه، كان المصحف خاليا من هذا النقط، فبأمر الحجاج، والحجاج الذي أمره عبد الملك ابن مروان، أمر الحجاج أن يضع شيئا، فأمر نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر بوضع هذه النقاط. ثم تطور الشكل حتى جاء الخليل ابن أحمد فغير الشكل، غيره إلى الفتحة والضمة والكسرة المعروفة اليوم. الهمزة، درس اليوم إن شاء الله الهمزة، وكان الدرس الأول في الهمزة لأهمية الهمزة، لأنها تتنوع ويحصل فيها الخطأ أكثر من غيرها، فكان البدء بها لأن النشاط يكون في بداية الكتاب، ويكون الفهم أكثر في بداية الكتاب، فيبدأ بالهمزة، فأكثر كتب الإملاء تبدأ بالهمزة، وبعضها تبدأ بالألف اللينة، وبعضها تبدأ بالوصل والفصل، لكن الهمزة أفضل ما يبدأ به. تعريفها: هي الألف التي في أول حروف المعجم وتقبل جميع الحركات، آ إي أو، تقبل جميع الحركات، الفتحة والكسرة والضمة وأيضا السكون. لكن السكون لا نستطيع أن ننطق به هكذا، لابد أن يكون في كلمة. مثلا تقول باء باء، فالهمزة هنا ساكنة. ولماذا عرفت الهمزة وهي حرف من حروف المعجم؟ ومعروف أن حروف المعجم لا تعرف، لا نقول الباء هو ثاني حروف المعجم وهو الذي يكون شكله هكذا وتحته نقطة، والتاء هي كذا، والجيم، هل تعرف هذه الحروف؟ لا تعرف. فلماذا عرفنا الهمزة؟ وأن الأصل في الحروف أنها لا تعرف، هي معروفة، هي حرف من الحروف، معروف أن الهمزة حرف من الحروف. وأيضا عاد في شيء آخر أهميتها، لا قرب يعني عاد توضيح أكثر. يحصل خلق، يحصل خلق بينها وبين الألف وأيضا لأنها تتنوع أشكالها، يعني فيها إشكال، لأنها فيها إشكال، يعني ما هي هذه الهمزة وكيف صورتها وكذا، لهذا عرفت. أما بقية الحروف فليس فيها إشكال، فهي الألف التي في أول حروف المعجم، لأن كثير من الناس يعتبر التي في أول حروف المعجم هي الألف اللينة التي في قال، هذه قال الألف التي في الوسط، يعتبرون هي التي في أول حروف المعجم، والصحيح أنها هي الهمزة. لهذا نقول آ باء ثاء، نقول آ. أما الألف اللينة التي في قال ما نستطيع أن نقول فيها آ، فهي ألف هكذا، لابد أن يأتي قبلها شيء حتى نستطيع أن ننطق بها، لكن هذه لأنها هي الهمزة التي في أول حروف المعجم نقول فيها آ، نقول آ باء، ونقول ألف باء. مواضعها وتكون في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها، نحو أعطى سأل قرأ، تكون هنا وهنا وهنا. وتسمى الألف اليابسة، بعضهم سماها الألف اليابسة مقابلة للألف اللينة التي لا تقبل الحركة. لماذا سماها اليابسة؟ لأن هناك ألف لينة، ولأنه يحصل خلط بينهما، فالألف اللينة هي المعروفة والمشهورة، وهذه يقال لها همزة، لكنها أيضا الأصل في اسمها هو الألف، فلهذا سماها الألف اليابسة، ومن هذا المأخذ، لأن هناك ألف لينة فسموها الألف اليابسة. فالألف اللينة نحو قال دعا رمى، هذه كلها ألف لينة، سواء رسمناها على صورة الألف المعروفة أو رسمناها على صورة الياء مثل رمى، هذه رمى ليست ياء وإنما هي ألف، إنما هي على صورة الياء. فقلنا التعريف كله وهذا الكلام لأن الهمزة يحصل فيها إشكال، فننزل إلى الحاشية وفيها فإن قيل فأين موضع الألف اللينة من حروف المعجم؟ يعني إذا قلنا عن قلنا الألف أو الهمزة هي الألف التي في أول حروف المعجم، فأين الألف اللينة وهي عبارة عن حرف؟ إذا كان الحرف الأول هو الهمزة، والجواب الألف اللينة هي الحرف قبل الأخير حسب الترتيب الهجائي للحروف، ألف باء تاء إلى آخره، وننظر إلى آخرها من الواو، نقول واو هاء ياء أو واو هاء لا ياء، واو هاء لا ياء، هذا هو ترتيب المشارقة، نقول واو ها. الآن المشهور ها واو معروف، يعني ها واو لا يا، لكن ترتيب المشارقة يبدأون بالواو، واو ها، يقدمون الواو على الهاء، المغاربة يقدمون الهاء على الواو، لكن الآن انتشر تقديم الهاء على الواو حتى عند المشارقة، وذلك تسهيلا، لأن المعاجم مرتبة هكذا بعضها لأنها تريد أن تجمع بين حروف العلة، واو لا يا، يجعلونها مع بعض ويجعلون الهاء قبلها، فسهل عليهم هذا الترتيب، لأن الهاء الآن يفصل بين حروف اللين وحروف العلة، فهي التي يسمونها لام ألف، بعضهم يسميها لام ألف، وهي هذه التي ننطقها لا. إذا أردنا إفرادها هكذا نقول هذه لام ألف، سواء الألف الثانية كانت ألف لينة أو همزة نقول لام ألف، الذي يكتب بهذه الصورة. هذا نقول فيه لام ألف، لكن عندما نقرأ الحروف الأفضل أن لا نقول لام ألف ياء، نقول واو ها ياء أو واو ها لا ياء، هكذا لا، فهي التي يسمونها لام ألف، وإنما هي لا، فنطقها مثل نطق حرف النفي المعروف لا، حرف النفي المعروف الذي هو لا. وهذا قول قوي والله أعلم، هذا هو قول ابن جني، قول ابن جني هو الذي اقترح هذا واستنبط هذا وقال هذا هو الذي يظهر، لأن واضع الحروف عندما وضع الحروف لو أراد أن يبين لنا أن هذه اللام مع الألف لام ألف لبين لنا بقية الحروف كيف تشتبك وكيف تتصل وهكذا، لماذا وصل الألف باللام. المهم جاب إشكالات واستطرد في هذا الأمر واستنبط أن هذا يقال له لا ولا يقال له لام ألف عندما نقرأ الحروف، لأن الألف لا نستطيع أن ننطق بها، فهي ألف لينة ساكنة، فلا بد أن نأتي بشيء قبلها، فقال أتى باللام، أتى باللام لأن هناك ال التعريف أو لام التعريف، نأتي بالهمزة قبلها نقول ال، فهنا عكسوا وقالوا لا، هو استنباط هكذا من عنده، لكن كأنه هو الراجح، لأننا ذكرنا الهمزة في بداية الحروف فأين الألف اللينة، فهذه هي الألف اللينة التي يقال لها لا، والمقصود الألف التي بعد اللام، إنما أتينا باللام لننطق بالألف ونقول لا، ما تستطيع تنطق بالألف وحدها. إذن فعدد الحروف 29 حرفا، لأن بعضهم يقول أن عدد الحروف 28 حرفا، يخرجون إما الألف اللينة وإما الهمزة من بداية الحروف، يجعلون الألف اللينة هي المبتدأ بها والهمزة هي المحذوفة، وبعضهم يقول لا الهمزة هي التي نبتدأ بها والألف اللينة هي المحذوفة، لأن الألف اللينة مثل الواو اللينة والياء اللينة فنحذفها من الحروف، وإنما تأتي في الكلام وهكذا. والصحيح أن اللا هي الألف والهمزة هي التي في بداية الحروف، فهي 29 حرفا. هذا باختصار بالنسبة للحروف والهمزة، وأين الهمزة من الحروف وفرق بين الهمزة والألف اللينة. هل على هذا إشكال مثلا أو شيء يريد توضيحه أحد؟ إذا شيء ما هو واضح أو كذا قبل أن ننتقل نعرف ما هي الهمزة، يعني بعضهم لماذا أيضا ممكن نستطرد هنا، لماذا يحذفون الهمزة، لماذا يحذفون الهمزة من الحروف؟ كثير من الذي ينقصون الحروف عن 29 يحذفون الهمزة، يحذفون الهمزة بحجة أنها لا صورة لها، لا صورة لها، فالهمزة إنما نكتبها بهذه الصورة، ومعروف أن هذه صورة الألف وهذه صورة الواو وهذه صورة الياء، فأين صورة الهمزة؟ ما لها صورة، الهمزة ليست لها صورة، هكذا بعضهم يقول، فلهذا نحذفها من الحروف. فهذه إنما هي صورة الألف، فإذا الهمزة ليست لها صورة فيقول نحذفها. والصحيح أن هذه صورة الهمزة، وأيضا هي صورة الألف، تصلح صورة للهمزة وصورة للألف، إنما صورت بالواو وبالياء لأنها كتبت على لغة قريش، وكانوا يحولون الهمزة إلى واو ويحولون الهمزة إلى ياء في النطق، فعندما حولوها في النطق إلى واو وإلى ياء كتبوها بالواو وبالياء، وإلا الأصل في الهمزة هو أن تكتب على صورة الألف، تكتب على صورة الألف. وهذا موضوع طويل لا داعي للاستطراد فيه والشرح وهكذا، إنما لمن يريد التوسع فهو موجود في بعض الكتب، إنما هذا هو مختصر لماذا حذفوا الهمزة لهذا السبب. والصحيح أنها لها صورة، وهي التي في أول حروف المعجم، وهي حرف من الحروف، والألف حرف من الحروف، فالحروف 29 حرفا. أقسامها ابتدائية ومتوسطة ومتطرفة. وهذه الأقسام مستنبطة من المواضع، هي مواضعها تكون في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، فالأقسام مبنية على المواضع، فنقول ابتدائية ومتوسطة ومتطرفة. وكان هذا التفصيل لاختلاف الصور والأحكام وهكذا. أولا الهمزة الابتدائية، قاعدة رسم الهمزة الابتدائية، ترسم الهمزة الابتدائية على صورة الألف، هذه من أسهل الرسومات في الهمزة، لأنها لا ترسم على صورة الواو ولا على صورة الياء، فلا تشكل في رسمها فقط، إنما فيها مواضيع أخرى، فهي ترسم على صورة الألف دائما. لماذا ترسم على صورة الألف دائما؟ لأنها لا تحول إلى واو ولا إلى ياء. إذا ابتدأنا بالهمزة لا بد أن نبتدأ بها همزة، نقول آ أو إي أو أو هكذا، يعني بفتحة وبكسرة وبضمة، لكنها لا تحول إلى واو ولا تحول إلى ياء في النطق، لا بد أن نبتدأ بها همزة، هكذا نقول آ أو إي أو أو، لا نقول وا هكذا، مثل الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة. فهذه الهمزة المتوسطة والمتطرفة ممكن أن تحول، مثلا كلمة ذئب، لو قلنا كلمة ذئب مثال، مثلا هذه بعض العرب كانوا يحولونها إلى ياء، لا يقولون ذئب إنما يقولون ذيب، يقولون ذيب، ولهذا كتبت هي على هذا اللفظ، كتبت ذيب، ولكن عندما تنطق بها ذئب تكتبها ياء وتضع فوق الياء هذه القطعة تبين أن هذا الياء هي همزة فتنطقها ذئب، وإلا هي مكتوبة ذيب على لغة التسهيل. فلهذا اختلفت صور الهمزة، لكن في بداية الكلمة ما تستطيع أن تحولها إلى ياء ولا إلى واو، فلهذا لا بد من رسمها على صورة الألف دائما. وتنقسم إلى قسمين، وصل وقطع. الصعوبة هي في تقسيم الهمزة الابتدائية، أما كتابتها فلا تكتب إلا على صورة الألف. همزة الوصل هي التي تثبت عند الابتداء بالنطق بها وتسقط عند الدرج، أي في أثناء الكلام. فإذا ابتدأنا بهمزة الوصل ننطق بها نقول أ أو إي أو أو مثلا، لكن إذا تقدم شيء كما سيأتي، فإذا قلت اضرب، الآن هذا في بداية الكلام، تأمر شخصا وتقول له اضرب، فتنطق بهذه الهمزة، فأنك تنطق بالهمزة هكذا اضرب، لأنك ابتدأت بها، هذه همزة الوصل. هذه كلمة اضرب التي تحتها القطعة هذه إنما هي للتمثيل فقط، هي لا تكتب هكذا، إنما هو للتمثيل أنك تنطقها اضرب، هذا للنطق فقط، وإلا هي تكتب بدون هذه القطعة. وإن تقدمها شيء ولو حرفا واحدا فإنها تسقط في النطق، كأن تقول واضرب، واضرب لهم مثلا، تقول واضرب، ما تقول واضرب، إنما تقول واضرب. أين ذهبت الهمزة؟ هذه همزة وصل، تسقط إذا ابتدأت بشيء قبلها، حرف أو كلمة، حرف أو كلمة، أي شيء قبلها في أثناء الكلام تسقط هذه الهمزة، لأنها ليست من أصل الكلمة، إنما جيء بها للنطق بالساكن فقط. فإذا ابتدأنا بشيء استطعنا أن ننطق بالساكن الذي بعدها فنحذفها من النطق. فإنك لا تنطق بالهمزة فيصير نطقها هكذا واضرب، كأنها واو وضاد وض، ولهذا بعض المبتدئين يخطئ ويكتبها هكذا واضرب، لا يكتب همزة الوصل، كأن الهمزة غير موجودة. وترسم ألفا بدون همزة، وإنما يوضع عليها علامة الوصل عند ضبطها بالشكل، نحو اكتب واستخرج، فهذا هو من الضبط بالشكل. هذه هي الهمزة، هذا الألف الذي نرسمه هي هو الهمزة، فإذا قلنا هكذا صارت همزة قطع كما سيأتي، وإذا كتبنا هكذا صاد صغيرة فوقها معناها صاد، هذه وصل، معنى كلمة وصل أو صل أو هكذا، هذه صاد صغيرة نكتبها فوق الألف هذه أو فوق الهمزة للدلالة على أنها همزة وصل. إذن الهمزة هي هذه، وهذا هو من الضبط بالشكل، نضبطها بالشكل ونوضح أنها همزة وصل، فنضع عليها صاد صغيرة، فالهمزة الوصل عندما نبتدأ بها ممكن أن تقول مثلا القمر، نبتدأ بها مفتوحة عندما تقول ال، وعندما تقول مثلا اكتب نبتدأ بها مضمومة، تقول اكتب وهي همزة وصل، نقول واكتب ذهبت الهمزة، لكن عندما تبتدأ بها ماذا تقول؟ تقول اكتب، وعندما تقول استخرج مثلا استخرج تبتدأ بها مكسورة، وإذا وضعت قبلها الواو تقول واستخرج، ذهبت الهمزة لأنها همزة وصل. وفي جميع هذه الحالات تكتب بهذه الصورة، ألف وفوقها علامة الوصل، هذا إذا أردت ضبطها بالشكل، وإلا الأصل أن تكتب ألفا بدون شيء، إذا كتبتها بدون شيء هكذا معناها أنها همزة وصل، فإذا كانت همزة قطع لابد أن تميزها وتضع عليها القطعة فوقها أو تحتها لتميز أن هذه همزة قطع، فالتي لا تكتب بدون شيء، التي تكتب بدون شيء هكذا هي همزة الوصل. طيب عندما تأتي إلى كلمة استخرج أو كلمة اكتب أو كلمة القمر مثلا، كيف تعرف أن هذه مفتوحة أو هذه مكسورة أو هذه مضمومة؟ هذا ليس من الإملاء، إنما يدرس في النحو ويدرس في التجويد للحاجة إليه، ولا هو أصله في النحو، هذا يدرس في النحو كيف ننطق بالهمزة الابتدائية التي هي همزة وصل، همزة الوصل الابتدائية، لأنها لا تضبط بالشكل، لا نضع عليها لا فتحة ولا ضمة ولا نضع تحتها كسرة، إنما هي تكتب هكذا، فكيف ننطق بها؟ هذا من باب الاستطراد، نأخذه باختصار وإلا هو أوسع من هذا، كيفية النطق بالهمزة، بهمزة الوصل الابتدائية هذه. ففي الحاشية همزة الوصل لا تضبط بالحركات الضمة والفتحة والكسرة، فكيف تنطق عند الابتداء بها؟ الجواب: أولا تنطق مفتوحة في آل التعريف عند اتصالها بالكلمة، معروف آل التعريف إذا انفصلت صارت همزتها همزة قطع، فهذا ليس موضوعا، إنما إذا اتصلت بالكلمة مثل الشمس القمر، أي كلمة تضع قبلها أل فهنا تصير الهمزة همزة وصل، فكيف ننطقها؟ ننطقها مفتوحة، هذه أل التعريف تحفظ أنها تنطق مفتوحة. وأيمن الله، نقول ويمن الله في الوصل ويمن الله، لكن عندما تبتدأ بها وتريد أن تحلف تقول أيمن الله، تبتدأ بها مفتوحة، هذا على الراجح، فيها خلاف لكن على الراجح، نبتدأ بها مفتوحة نقول أيمن الله، ونكتبها همزة وصل، لأننا عند الوصل نقول ويمن الله أو ويم الله، هكذا همزة وصل، لكن كيف نبتدأ بها؟ نقول أيم الله أو أيمن الله، نبتدأ بها مفتوحة مثل ال التعريف، فالمفتوحة سهلة أنها كلمة تحفظ، أيم الله هذه كلمة نادرة الاستخدام، وكثيرة الاستخدام هي ال التعريف، فنبتدأ بها مفتوحة في ال التعريف. ثانيا تنطق مضمومة إذا كان الحرف الثالث مضموما بضمة أصلية بين قوسين في الأفعال، يعني هذا ما يكون إلا في الأفعال، نحو أكتب أقتل أستقر في المبني للمفعول، الحرف الثالث نحسب الهمزة حرفا والحرف الأول حرفا والحرف الثاني والحرف الثالث سيكون أكتب، فالحرف الثالث هو التاء، فإذا كان مضموما نضم همزة الوصل، أيضا أقتل التاء مضمومة وهي الحرف الثالث فننطق بهمزة الوصل مضمومة، أيضا أستقر تو التاء مضمومة فهي فننطق بهمزة الوصل مضمومة، هذا هو الأصل، فإن كانت الضمة عارضة فتكسر، نحو ارموا امشوا، الآن هذا دخلنا قليلا في النحو والصرف لكن سهل نأخذه باختصار، فمن درس وفهم سهلا، ومن لم يفهم الأمر ليس من الإملاء، هذا استطراد فقط، فهو استطراد وليس من الإملاء، إنما هو تحتاجه في النحو وتحتاجه في التجويد وفي قراءة القرآن كيف تبتدأ بهمزة الوصل، فالضمة هنا لمناسبة الواو.
هي الحرف الثالث وهي مضمومة، فلماذا نقول ارمو؟ ما نقول فرمو، نقول ارمو، وهذا ما يكون إلا في واو الجماعة، يعني هم بس كثير، يعني ركز الأفعال التي تتصل بها واو الجماعة يركز عليها، هل الضمة هذه أصلية أم الضمة تذهب إذا حذفنا الواو؟ تذهب هنا، تذهب أصلها يرمي ارمي، يعني هنا كثرة، وأصل الكلمة ارميو ارميو، وتضطر إذا انقطع الواو والياء تكسر الياء الأولى وهكذا، المهم أنها أشياء طرفية، فإذا كسرنا الياء الآن احنا نقول ارمي يو، الأصل أن الياء مضمومة عند التسهيل والنصب، لكن إذا كسرنا الياء نقول ارميو ارميو، يعني يصعب نصفها، وأيضا التقى الياء والواو فنحذف الياء إذا التقى ساكنان، إما أن نذكر الأول وإما أن نحذفه إذا كان من حروف العلة. فهنا من حروف العلة فنحذفه وتصير الكلمة إر إر ميو إر ميو، يعني تنتقل من الكسرة إلى الواو، وهذا فيه صعوبة في النطق. فلهذا حذفوا الكسرة ووضعوا الضمة لمناسبة الواو، فنقول الحرف الثالث مضموم، لا الحرف الثالث إيه؟ مكسور، الأصل أنه مكسور. فلهذا نكسر همزة الوقت ونقول ارموا، وإن كان الحرف الثالث مضموم. وحكلها امشوا، أصلها امشوا. نحذف الواو فهذا هو باختصار نعرف الضمة الأصلية من الضمة العارضة. نعرف أن الضمة العارضة تأتي لمناسبة الواو، فأولا يأتي الفعل وفيه واو، واو الجماعة، فإذا أتى الفعل وفيه واو الجماعة وكان الحرف الثالث هو قبل واو الجماعة، هنا نعرف أن الضمة هذه عارضة. لكن لو قلنا مثلا اضرب، نقول اضربوا اضربوا، وين الحرف الثالث؟ الراء، وبعده حرف، فليس هناك إشكال. اضربوا الحرف الثالث مكسور فنكسر همزة الوصل. لكن إذا التصق الواو بالحرف الثالث فهنا تكون هذه الضمة لمناسبة الواو، فالأصل إرمو، فتعرف أنها هنا كسرة، امشوا هكذا وغيرها من الأفعال التي هي أصلها الكسر، فليس فيها تعقيد لأن معروف محصورة في واو الجماعة ويتصل بالكلمة، وتجد هذا الحرف الثالث متصل بها، فهناك قرائن تعرف بأن هذه الضمة هي ضمة عارضة، ضمة عارضة وليس ضمة أصلية. وكنا الذي لم يفهم هذا لأنه لم يدرس النحو والصرف وهكذا، فأمره سهل وليس متعلقا بالإملاء. ثالثا تنطق مكسورة فيما عدا ذلك، وهو الأصل فيها، الأصل أنها تنطق مكسورة في الأسماء وفي غيرها من الأفعال، الأصل أن همزة الوصل مكسورة، تقول اضرب وتقول امشي وتقول اسم مثلا في الأسماء، وتقول كلها تنطقها مكسورة، ما تنطق مفتوحة التي قال التعريف وأيمن الله، ومضمومة إذا كان الحرف الثالث من الأفعال، في الأفعال فقط الحرف الثالث مضموم بضمة أصلية، وما عدا ذلك كلها مكسورة. فالأصل في همزة الوصل أنها تنطق مكسورة. ثالثا تنطق مكسورة فيما عدا ذلك، وهو الأصل فيها، نحو اضرب ارحم انطلق استغفر، يعني يكون الحرف الثالث في الأفعال مفتوحا أو مكسورة، وفي الأسماء وفي غيرها كلها تنطق مكسورة. فإذا اشتبهت عليك فاكسرها على الأصل، هذا هو الغالب، الأصل اشتبهت عليك الهمزة الأفضل أن تكسرها ولا تضمها وتفتحها وتخطئ، لكن على الأصل تكسر وتنطقها مكسورة أحسن. فهذه هي همزة الوصل، قلنا ليتوصل للنطق بالساكن، يؤتى بها للتوصل للنطق بالساكن، فلهذا هي تحذف ولها هذه الحالات، لأن الأصل في الكلمة أن تبتدأ بمتحرك، فإذا ابتدأت بساكن فيؤتى بهذه الهمزة، يؤتى بهذه الهمزة فتحذف في أثناء الكلام لعدم الحاجة إليها، ونكتبها نكتبها ونحذفها في النطق فقط، وإنما هي تكتب، وهذا فائدة تعلم همزة الوصل، نتعلمها لأن
نريد أن نعرف كيف نكتبها، فهي تثبت في الابتداء وتثبت في الدرج في الكتابة، إنما تحذف من النطق فقط. والآن نأخذ مواضع همزة الوصل من باب التسهيل حتى نعرف أن هذه همزة وصل وهذه همزة قطع، نفرق بينها وبين همزة القطع. فنأخذ مواضعها وأين تكون من الأفعال وأين تكون من الأسماء، حتى إذا جاءنا فعل أو اسم أو حرف فيه همزة ابتدائية نعرف هل هي همزة وصل أم همزة قطع. فلهذا نكتبها إما بدون قطعة هكذا ألف بدون شيء، أو نضع عليها القطعة ونعرف أيضا كيف ننطقها عند الابتداء بها أو إذا تقدمها حرف أو كلمة أو شيء. فلهذا نريد أن نعرف المواضع. هل بقي وقت؟ كم ساعة؟ إلا ربع. خلاص. هل فيما تقدم إشكال في تعريف الهمزة أو في أقسامها مثلا أو في الهمزة الابتدائية؟ لماذا قلنا أيمن الله همزة وصل وليست همزة قطع؟ لماذا قلنا هذا؟ إن همزة وصل وليست همزة قطع. نقول ويمن الله، ما نقول وأيمن الله. لماذا؟ يعني العرب تكلموا هكذا، هذا أمر سماعي، العرب تكلموا بها هكذا، فنحن إنما نأتي بقواعد نقرر بها كيف نطق ونقول لماذا نطق كذا من باب التسهيل. وإلا الأصل في اللغة أن تؤخذ هكذا تلقيا، كانوا يتعلمون اللغة تلقيا هكذا، كل واحد يسمع أباه يتكلم فيتكلم مثله، فعندما دخل اللحن في لغة العرب بسبب إسلام الأعاجم وهكذا، كان العرب معزولون عن بقية الأجناس الأخرى من الروم والفرس وكذا، الفرس في مكانهم والروم في أماكنهم والعرب في أماكنهم، فلم يختلطوا بغيرهم. لكن عندما جاء الإسلام دخل فيه من غير العرب فاختلطوا بالعرب فتغيرت لغة العرب، فاحتاجوا إلى وضع مثل هذه القواعد، وإلا الأصل كله بالتلقي. فالابن يسمع أباه يتكلم بهذه الكلمة ينطقها مثل ما ينطقها أباه وهكذا، فكانت عندهم اللغة سليقة يتعلمونها هكذا. ثم لأنها لم تصل سليقة الآن احتجنا أن نتعلمها، فوضعنا هذه القواعد، هذه الهمزة كذا وهذه كذا حتى نعرف كيف ننطقها. لماذا ننطقها موصولا؟ نقول أن العرب تكلمت بها هكذا، العرب تكلموا هكذا، العرب كتبوا هكذا، فنحن نتكلم مثلهم ونكتب مثلهم ونقرر فقط كيف، لماذا يعني نطقوا كذا ولماذا نطقوا، باب التسهيل حتى نعرف نكتب مثلهم ونتكلم مثلهم فقط. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.